والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، المتوفى سنة 41 و200، المحاضرة الخامسة في يوم الثلاثاء 14 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وأصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله. قد مر معنا فقرات في هذا الكتاب. الفقرة الأولى أصول السنة عندنا، وقفنا عند هذه وقفة. الفقرة الثانية التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وقفنا عندها وقفة. الفقرة الثالثة وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وقد وقفنا عندها وقفة. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم، نكتفي بهذا. وترك الخصومات في الدين والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذه الفقرة سوف نقف مع مسائل ثلاث، مع مسائل ثلاث، ثلاث مسائل. المسألة الأولى ترك الخصومات والجدال في الدين، وحكم مناظرة أهل البدع، وحكم مناظرة أهل البدع. المسألة الثانية ترك الجلوس مع أهل البدع وحكم هجرهم وضوابط الهجر. المسألة الثالثة التفريق بين زلة السلفي وانحراف المبتدع، لأن البعض إن جئت تحذر منه إن جئت تهجره يقول على ما تهجرني، على ما تحذر مني، وقد وقع فلان في أخطاء ولم تهجره ولم يهجره السلف ولم يحذروا منه، فأنتم متشددون. إذن هذه المسائل الثلاثة عندنا. المسألة الأولى وهي ترك الخصومات في الدين وحكم المناظرات، وهذه أدلتها في القرآن والسنة كثيرة. في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكما جاء في السنة في حديث ابن عمر عند مسلم لما أخبر عن القضية فقال: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وأما منهج السلف فمعروف، كانوا لا يجادلون ولا يخاصمون ولا يخوضون مع أهل الأهواء، كما جاء عن أيوب رحمه الله تعالى لما قال له رجل من البدع: تعالى أكلمك كلمة، قال: ولا نصف كلمة، كما جاء عن ابن سيرين فيما تعلمون وتعرفون. فلا ينبغي الإنسان أن يجادل في دين الله سبحانه وتعالى، أن يجادل فيه أهل الأهواء. ولهذا قال أحمد رحمه الله في رسالته للخليفة المتوكل في أمر القرآن، قال: ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا. ترك الخصومات والجدال في الدين، قال: ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين، فأما غير ذلك
فإن الكلام فيه غير محمود، فإن الكلام فيه غير محمود، فالإنسان لا يخوض على أصول هؤلاء ولا يتكلم بغير كتاب الله ولا بغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترك الإنسان خصومات في الدين والجدال فيه على هذا النحو. ولهذا احذر يا أخي بارك الله فيك أن تتنزل لطريقة أهل البدع. يقول تعالى حصل كذا والواقع الفلاني والحاكم فعل وراسل واستقبلوا وفلان راح، دعنا من هذا كله، تعال بنا إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتحاكم الكتاب والسنة وإلى فهم سلف الأمة مع كتب السلف. تعال الحكم بيني وبينك كتب السلف، كتب السلف هي القاضية بيننا وبينك، لكن لا نحب المخاصمة في الدين ولا نتكلم بكلام أهل الأهواء والبدع كما قالوا في القدرية، قال ناقشوهم بالعلم خاصمهم بالعلم. ولهذا قال قبيصة بن عقبة، وهذا أثر طيب لأنه يفيد فائدتين، فائدة في ترك الجدال وفائدة في أبي حنيفة، وأرجو أن تكتبوا هذا الأثر لأنه مهم. قال قبيصة بن عقبة كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله في أول أمره يجادل أهل الأهواء حتى صار رأسا في ذلك منظورا إليه، ثم ترك الجدل ورجع إلى الفقه والسنة وصار إماما، ثم ترك الجدل ورجع الفقه والسنة وصار إماما، ولعله أصابته ما أصابه من اللوثات حال ضربه الأول. ومعلوم أن أبا حنيفة رحمه الله قد مر بأطوار عديدة، نعم حذر منه السلف وتحذيرهم صحيح، لكن في الأطوار التي كان عليها رحمه الله، ولكنه رجع عن كل هذا ولم يثبت عنه رحمه الله الآن فيما يؤخذ عليه إلا ما تعلق بمبحث الإيمان وقوله في الإيمان، والسلف قد حذروا من قوله هذا، لكنه رحمه الله غاب عنه الحق في هذه المسألة، قد اجتهد فيها فأخطأ، وإلا فكل ما نسب إليه حنيفة قد ذكرنا من قبل أن هناك أشياء كثيرة نسبت إليه ولم يقولها ولم تثبت عنه، وأشياء نسبت إليه ورجع عنها. وقال الهيثم ابن جميل قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها؟ قال لا، ولكن يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. ذكر ابن عبد البر في جامعه بيان العلم وفضله، ولهذا حذر أهل السنة والجماعة من أهل الكلام ومن الاستماع لهم ومن مجادلتهم. قال الحسن وابن سيرين رحمهم الله لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. طيب ما حكم مناظرتهم؟ ما حكم مناظرة أهل البدع؟ ما حكم مناظرة أهل البدع؟ الجواب الأصل عدم جواز مناظرتهم، هذا هو الأصل، لكن من جاء يطلب حقا فلا حرج في مجادلته، فلا حرج في مجادلته أي في عرض الحق له. أما إذا قال لك تعالى أناظرك فقل لست في شك من ديني كما ورد عن بعض السلف. يبقى إذن الأصل عدم المناظرة وأنهم يتركون ولا يناظرون. فإذا جاءك قال تعالى أناظرك تعالى أجادلك تعالى كذا كذا إلى آخر ذلك فلا، إنما إذا جاء طالب الحق فلا بأس ولا حرج. إلا شيء قد يدعوك السلطان إليه، أو قد يكون في موضع محاجة ستؤتى السنة إن لم ترد على صاحب الباطل باطلة، فحينئذ لا بأس. وهذا ما ألمح إليه أئمة السلف، وقد ذكر ذلك ابن بطة رحمه الله عليه في الإبانة. يبقى الأصل أنك لا تناظر هؤلاء، كما قال أيوب رحمه الله لما قال الرجل تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة، وكما قال ابن سيرين رحمه الله لما قال له الرجل أقرأ عليك الآية قال لا، قال أقرأ عليك الحديث قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. لكن المناظرات التي وقعت كما قلنا وقعت على هذا الوجه، إما أحد جاء يطلب هداية، وإما سلطان طلب من أحد من أئمة السنة أن يناظر رجلا، وإما موقف خاص استدعى ذلك وإلا أتيت السنة من هذا، فحينئذ لا إشكال. قال النووي رحمه الله واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل. قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلامة العثيمين رحمه الله في شريعة علومة الاعتقاد وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين، وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين. الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدل بالتي أحسن، ما في إشكال عندي الدعوة ما في مشكلة، أدعو ما في مشكلة، جاء يطلب الهداية ما في مشكلة. الثاني أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه لقوله تعالى من يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقول الله عز وجل وجادلوا بالباطل يدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. يبقى إذن مناظرة أهل البدع على قسمين، مناظرة لا بأس بها وهي بمعنى عرض الحق ودعوته أو رد باطل تحتم في موقف ما، ومناظرة لا تجوز وهي من جاء يطلب مجادلتك ومناظرتك ما يريد ابتغاء حق، كما قال بعضهم تعال أناظرك قال فإن غلبتني، قال تتبعني قال فإن غلبتك قال اتبعتك، قال فإن جاء ثالث وغلبنا، فهذا لا ينبغي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ترك الجلوس مع أهل البدع وتحذير السلف من الجلوس معهم وهجر أهل البدع. وحكم هجر أهل البدع وضوابط ذلك، الجواب التفصيل أن السلف رحمهم الله قد حذروا من ترك الجلوس كما قال هنا أحمد رحمه الله، وأن من جالس أهل البدع كان منهم، وقد مرت بكم أثر كثيرة في هذا الباب، منها قول السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، أي من كان مؤالفا مؤاكلا مشاربا يدخل ويخرج هذا منهم، وكما قالوا أيضا المرء بخدنه. ولما سأل سفيان الثوري عن الربيع بن صبيح لما دخل إلى البصرة؟ قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. فلا يجوز مجالسة هؤلاء أبدا، ومن جلسهم أخذ حكمهم لقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقول الله عز وجل في الآية الأخرى: إنكم إذن مثلهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال الصابوني رحمه الله حكيا عن في عقيدته المباركة اعتقاد أئمة السلف، حكيا عنهم فيقول: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. يبقى ينبغي هجرهم وترك مجالستهم بعد دعوتهم إلى الله عز وجل، فإن أبوا فالهجر. وهنا نأتي إلى مسألة حكم الهجر، هل يجوز هجر أهل البدع أم لا؟ الجواب: هجر أهل البدع مشروع ولا خلاف في مشروعيته للآية: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وللآية: إنكم إذن مثله. وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشبه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم، لا تجلسوهم، اتركوهم، اهجروهم. ويدل على مشروعية الهجر هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه. فمن قال هذا هجر، كيف تهجر مسلما أو كذا، يقال: قل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وقل لما جاء في الآيات، فإن الآيات قد أمرت بالإعراض عنهم وبهجرهم. يبقى إذن الهجر مشروع، لكن ما ضابطه؟ النبي هجر وترك، فما الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين بالنسبة للهاجر في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به أي بالهجر زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر. ولهذا النبي لم يهجر المنافقين، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. يبقى ينظر إلى الهاجر قوة وضعفا، ينظر إلى المسألة ظهورا وخفاء، ينظر إلى المصلحة الشرعية. لكن قد لا يكون هناك مثلا، قد يكون الهاجر قوي وما في مصلحة للمهجور لأنه باق على هذا ولم يزده ذلك إلا شرا، لكن حصلت مصلحة لغير المهجور من أنه ابتعد عن هذه البدعة خوف من أن يهجر مثل هذا، فهنا يكون الهجر حتى ولو لم يتأثر المهجور بذلك. فالمنفعة ينظر فيها إلى الهاجر وإلى المهجور وإلى الناس، فقد لا ينتفع المهجور لكن ينتفع الهاجر بالبعد عن هذا، وينتفع غير المهجور بالارتداع عن هذا. إذا لم يكن فائدة في كل هؤلاء وكان الإنسان ضعيفا ويخشى مفسدة، فحينئذ يجوز له ألا يهجر. لكن إذا لم يهجر فماذا عليه؟ إذا اقتضت المصلحة عدم الهجر، سؤال: إذا اقتضت المصلحة عدم الهجر فهل يؤكل ويشارب ويصاحب؟ الجواب: لا يجوز هذا مطلقا، لا يجوز أن يكون أكيله وشريبه مطلقا، إنما فقط قد يسلم عليه إن لقيه ضرءا للمفسدة المتيقنة في هذا. هذا باختصار ما تعلق بالمسألة الثانية. المسألة الثالثة التفريق بين الزلة والانحراف. فإن بعض الناس يضع شبهة، هذا النووي هذا ابن حجر وما بدعهم السلف، على ما لا تبدعون. ونقول أيها الأحبة، هذا أمر قد أجبنا عليه من قبل كثيرا، والتفريق بين الزلة والانحراف يرجع إلى ضابط واحد، ألا وهو الفرق بين داعية السنة الذي قد يخفى عليه الحق لعدم علمه به فيوافق أهل البدع في قول، فهذا يطرق قوله ولكن يحفظ قدره إذا كان قد مات، وإذا كان حيا فإنه ينصح، فإن رجع وإلا يحذر منه. أما المنحرف فأصوله أصول الانحراف وليس معروفا بالسنة، أو كان معروفا فانتكس لما ضل في مسألة فنصح فما ازداد إلا عنادا، فهذا يكون المنحرف. وأما الرد على مسألة ابن حجر والنووي فأحيلكم على كلام الشيخ العثيمين في شرح الأربعين النووية، ولعلني أقرأه مختصرا لأنه مفيد وبه أختم. قال العثيمين رحمه الله، دائما تسمعون أنتم ابن حجر النووي، خذ كلام العلامة العثيمين في ابن حجر والنووي فهو مهم جدا رحمه الله. قال ابن عثيمين: الضلالات تنقسم إلى بدع مكفرة وبدع مفسقة وبدع يعذر فيها صاحبها، ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالة، ولكن يعذر الإنسان، لا تخرج عن كونها ضلالة، هي ضلالة، لكن انتبهوا، يعذر الإنسان إذا كانت صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد، هو من أهل السنة ولكن ظن أن حق فيها. وأضرب مثلا، هو يقول: وأضرب مثلا بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين، وهما النووي وابن حجر رحمهما الله. فالنووي لا نشك أن الرجل ناصح وأن له قدم صدق في الإسلام، ويدل لذلك قبول مؤلفاته، حتى إنك لا تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين، وهذا يدل على القبول إن شاء الله. ولكنه رحمه الله أخطأ في تأويل آيات الصفات حيث سلك فيها مسلك المؤولة. فهل نقول إن الرجل مبتدع سلك فيها مسلك المؤولة وافق فيها المؤولة ويقصد الشيخ المحرفة؟ نقول قوله بدعة، قوله بدعة، هذا القول، لكن هو غير مبتدع. لماذا؟ لأنه في الحقيقة متأول، والمتأول إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجر، فكيف نصفه بأنه مبتدع وننفر الناس منه؟ هذا خاص بمين؟ من ينشر السنة ويعلنها. والقول غير القائل، فقد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. ثم سقى على ذلك مثلا، وهو الرجل الذي ضلت راحلته لما قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومع ذلك أعذره الله سبحانه وتعالى. أما الثاني فهو الحافظ ابن حجر، وابن حجر حسب ما بلغ علمي متذبذب في الواقع، أحيانا يسلك مسلك السلف وأحيانا يمشي على طريقة التأويل التي في نظرنا تحريف. مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيهما؟ أبدا، لكننا لا نقبل خطأهما. خطأهما شيء واجتهادهما شيء آخر. يبقى المرجعية إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أنهما اجتهدا فأخطأ، خفي عليهما الحق، وإلا فسبيلهما في كتبهما نصرة السنة إذا عرفت. والإنسان ليس بمعصوم ولا أحد أحاط العلم. أقول هذا، يقول العثيمين، لأنه نبتت نابتة قبل سنتين أو ثلاث تهاجم هذين الرجلين هجوما عنيفا وتقول: يجب إحراق فتح الباري وإحراق شرح صحيح مسلم. أعوذ بالله، كيف يجرؤ إنسان على هذا الكلام؟ لكنه الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين، اللي هو المذهب الحدادي. إلى أن قال الشيخ: فعلينا أن نتئد وألا نتسرع وألا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة من آلاف السنن إنه مبتدع، وهل يصح سؤال بقى مهم، وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة ونقول هما من الأشاعرة؟ الجواب لا، لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة، إلى أن قال: فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم، يعني ماذا بالأشعرة، فلنقول إنه أشعري، بل نقول إيه، وافق في قوله هذا الأشاعر. أرأيتم المعركة اللي قامت علينا لما قلنا وافق القول قول المرجئة، القول هذا بس قول المرجئة، قامت الدنيا وقالوا لا هذا حكم عليه بالإرجاء. أرأيتم لو أن إنسانا من حنابلة اختار قولا للشافعية، فهل نقول أنه شافعي؟ الجواب لا، لا نقول أنه شافعي. فانتبهوا لهذه المسائل الدقيقة ولا تتسرعوا. قال الشيخ عبيد الجبري في رسالة باسم أصول وقواعد منهج السلف، قال: فجميع أقوال الناس وأعوام مالهم ميزانها عندنا شيئان، النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما جاء به من قول أو فعل كائنا من كان. ثم إن كان هذا المخالف أصوله سنة، انتبهوا، أصوله سنة ودعوته سنة وكل ما جاء عنه سنة، فإن خطأه يرد ولا يتابع على زلته، سماها ماذا؟ زلة، وتحفظ كرامته. طيب، وإن كان ضالا مبتدعا لم يعرف للسنة وزنا ولم تقم له عنده قائمة، لها عنده قائمة، مؤسسا أصوله على الضلال، فإنه يرد عليه كما يرد على المبتدعة الضلال، ويقابل بالزجر والإغلاظ والتحذير منه، إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه. يبقى بهذا إذا جئت إلى شيخك يا أخي بارك الله فيك الذي نزل إلى الميدان وقام على السلطان وأشعل هذا تلك الشوارع بالنيران، ووافق أهل البدع كالإخوان، ونصرهم الليل والنهار، وجمع تحت عباءته كل أهل البدع في هذا الزمان، وحارب أهل السنة والجماعة، ولم ينشر كتب السنة، ولم يتحدث من كتب الأئمة، ولم يقرر منهج السلف، بل عرف بالدعوة العامة، أفصايت العناية المركزة، صلوا، فإن الصوفية تقول صلوا، وإن الأشعرة تقول صلوا، حتى المرجئة تقول صلوا، والخوارج قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم: تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ومع ذلك قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فليست العبرة في كثرة الصيام ولا الصلاة ولا كثرة الدعوة على المنابر، ولو بقى يا هؤلاء يدعون 40 سنة، العبرة يا أخي الدعوة إلى السنة، فمن دعا إلى السنة قبل منه، ومن لم يدعو إلى السنة ولا يعرف له نشر لأصول السنة فإنه يحذر منه وإنه المبتدع. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.